بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام والبحث حول شرائط الوضوء. الشرط الأول من شرائط الوضوء ذكرنا إطلاق الماء. الماء ماء الوضوء لابد أن يكون مطلقا، ولا يصح أن يكون ماء الوضوء مضافا. بيناه وقلنا فإن ذلك من الضروريات تقريبا، مضافا إلى الروايات التي ذكرنا. والشرط الثاني من شرائط الوضوء بل طهارة الماء. ماء الوضوء لابد أن يكون طاهرا، وهذا الشرط بل من المسلمات لدى الفقهاء، بل ادعي الإجماع وادعي الضرورة، وذلك لأنه الروايات متضافرة فيما نحن فيه، بل متواترة على اعتبار الطهارة في الماء، ماء الوضوء. فنحن نرى بأنه في بعض الروايات أمر الإمام بإهراق الماء اللي بحساب متنجس، وأمر بالتيمم. وهناك بعض الروايات اللي أشرنا إليه فأمس، مسألة أنه الإمام قال بالنسبة لفضالة الكلب: رجس نجس لا تتوضأ بفضله، نهى الوضوء بالماء النجس وفضالة الكلب. وقلنا ظاهر النهي في مثل هذه الموارد إرشاد إلى الفساد وعدم الصحة. ومضافا إلى ذلك كله لا صلاة إلا بالطهور، هذه رواية من المسلمات إبلي. لا صلاة إلا بالطهور يعني شنو؟ يعني يكون طهارة موجودة بالنسبة للصلاة، طهارة موجودة، والطهارة هم تتحقق بشنو؟ بعدم كونه كون ماء الوضوء نجس. وهكذا تراجعوا أبواب مختلفة من الوسائل ترون الروايات الكثيرة على اعتبار الطهارة في الماء، أي ماء الوضوء. خب، ولم ينكر أحد من الفقهاء في اعتبار الطهارة، ولكن هنا بحث في بعض الخصوصيات لطهارة الماء أي ماء الوضوء، وهو هذا: أن الطهارة المعتبرة في ماء الوضوء شرط واقعي أم شرط علمي؟ هذا بحث. شرط واقعي يعني شنو؟ يعني يعتبر طهارة الوضوء ماء الوضوء في صورة شنو؟ في صورة العلم، وفي صورة شنو؟ في صورة الجهل أيضا، ويعتبر في صورة النسيان هم أيضا. هذا معنى شرط الواقعي، بمعنى أنه إذا توضأ بماء نجس مع العلم بذلك هذا الوضوء باطل، هذا معنى. وإذا توضأ مع الجهل بالنجاسة ثم بعد ذلك عرف أنه هذا الماء كان نجس، هنا وضوء باطل. وإذا كان ناسيا بالنجاسة وتوضأ بالماء النجس، هنا وضوء شنو؟ باطل، وصلاتهم بالنتيجة باطلة، فيجب القضاء والإعادة في جميع هذه الصور. هذا معنى شنو؟ معنى أن طهارة الماء شرط واقعي، هذا معنى، لا شرط علمي. إذا قلنا شرط علمي فمعنى أنه الوضوء يكون باطلا إذا كان ماؤه نجس في صورة العلم فقط، أما في صورة النسيان والجهل لا يكون باطلا. هذا معنى فرق بين الشرط العلمي والشرط الواقعي. خب، بعدما هذا العنوان توضح لكم، ندخل في مسألة خلاف بين بعض الفقهاء وبين المشهور. مشهور فقهاء يقولون بالشرط الواقعي، أن طهارة الماء للوضوء شرط واقعي، إذا توضأ مع النجاسة في صورة العلم، في صورة النسيان، في صورة الجهل، هذا وضوء باطل. هذا الكلام مشهور الفقهاء. ولكن صاحب الحدائق قدس سره، صاحب الحدائق هم فقيه عظيم، وأنا أعتبر هذا الفقيه مضافا إلى أنه فقيه مؤمن ومتقي. ليش؟ لأنه رجل متواضع وعند نكران ذات. لماذا؟ لأنه هذا الرجل الفقيه في كربلاء كان يعيش، ومرجع كان، ومدرس كان في كربلاء، وحوزة درس مختصة كانت به. ذوق إخباري بس مو إخباري تام، مو مثل ذاك المعروف، إيه منصف، رجل كان منصف. هنا أقول تدينه، هذا مع شخصيته، علميته، مرجعيته، توجه الناس إلى، دخل مرحوم الوحيد البهبهاني مجدد الأصول في كربلاء. فغالبا مرجع لا يدعو إلى المرجع الآخر، هذا ما يضر مع العدالة طبعا، وعالم لا يدعو إلى العالم الآخر غالبا، طبعا هذا هم ما يضر إذا لا يدعو، لا يكون ينتزع من كلام شيء. أنا أثبت تنازل هذا الرجل، تواضع هذا الرجل. ولكن عندما عرف أن الوحيد يحمل علمية عالية ويحمل مسائل أصولية دقيقة، دعا تلاميذه إلى شنو؟ إلى الحضور في مجلس درسي. هذا ما يسوي أحد، هذا عمل يدل على تواضع، نكران ذاته، وإيمان بالدين والمذهب. فتنازل ودع الطلبة والطلبة وطلابة والعلماء، حضروا في مجلس درس الوحيد البهبهاني قدس سره، وفضائل أخرى لهذا الرجل العظيم، والله يرحمه. وإحنا هم علينا أن نسير على هذا الركب ونكون مثل هؤلاء، حتى الله يوفقنا أن نذكر في المستقبل البعيد والقريب بمثل هذه الخيرات. إجمالا، وحي صاحب الحدائق قدس سره هنا اختلف مع المشهور تبعا للجزائري قدس سره وللبعض. ماذا قال؟ قال بأنه الماء الوضوء يعتبر أن يكون طاهرا في صورة العلم بالنجاسة، وفي صورة أيضا النسيان، في صورة النسيان والعلم بنجاسة الماء يجب عليه شنو؟ الإعادة والقضاء. إذا علم يجب عليه الإعادة، وإذا كان في خارج الوقت يجب عليه القضاء، وهكذا في سورة النساء. أما اختلف صاحب الحدائق مع المشهور في شنو؟ اختلف في سورة الجهل، أنه قال في سورة الجهل، في سورة الجهل بالنجاسة، هنا يجب عليه شنو؟ لا يجب عليه القضاء عفوا، ولا يجب عليه الإعادة، وصلاته ووضوءه صحيح. هذا اختلاف قائم بين صاحب الحدائق والمشهور. خب، هنا ماذا نعمل نحن؟ نأخذ بقول المشهور القائلين بأنه شرط واقعي طهارة الماء، طهارة ماء الوضوء، أو نأخذ بكلام هذا الفقيه صاحب الحدائق القائل بشنو؟ شرط علمي وأيضا شرط في سورة النسيان دون سورة الجهل. لو أن نرى دليل هذا الرجل، لأنه نحن قلنا بأنه يعتبر في طهارة ماء الوضوء، بل يعتبر في طهارة ماء الوضوء في كل مورد من الموارد، علميا جهلا نسيانا، إلا ما قام الدليل على الخلاف. هذا صاحب الحدائق عندما يقول بالجواز في سورة الجهل، ما هو دليله؟ فإحنا لازم نطالب صاحب الحدائق بالدليل. دليل هنا دليل يعني يقدم. دليل الأول جهل، أنه جاهل والجاهل معذور، فعليه يجوز في صورة الجهل بنجاسة الماء الوضوء بالماء النجس. خب هنا عندما يكون دليل هذا، خب هذا دليل، خب لابد أن هذا الدليل نثبت به بالنصوص، آيات، روايات، بأي شيء. هنا احنا نذكر دليله. اولا كما قلنا انه مالي معذورية الجاهل، هذا دليل مطلق، الجاهل معذور يقول مطلقا فيما نحن فيه وفي غير ما نحن فيه. دليل روايات عديدة يذكر، منها هذه الرواية مالي باب الثامن من أبواب كفارات الإحرام، رواية هكذا صحيحة زرارة، زرارة هاي رواية صحيحة لا إشكال في سندها، عن أبي جعفر إمام الباقر قال: من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم فذلك ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. هنا جاي يقول بأنه في صورة الجهل بحرمة لبس لباس في الإحرام، في صورة الجهل لا شيء عليه، فإذا الجاهل يكون جنو معذور، هكذا دليله. خب طبعا ناقش هذه الأدلة والوجوه، الآن نحن في مقام العرض. الآن رواية ثانية عبد الصمد بن بشير، هاي رواية في سندها إشكال، إجمالا عن أبي عبد الله، رواية مفصلة إلى أن نصل مورد الشاهد، نقرأ حتى نصل مورد الشاهد من هذه الرواية. جاء رجل، بشير بن عبد الصمد يقول: جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد الحرام، مفروض ما يلبي عندما دخل البلد، بعد ما يجوز لأن يلبي، ولو قبل ذلك يستحب أن يلبي، أما بعد ما دخل المسجد أو دخل مكة لا يجوز أن يلبي. إيمالي. جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد الحرام وهو يلبي وعليه قميصه، إيمالي. فقميصه مراد من قميصه شنو؟ يعني ثوبه مو ثوب الاحرام. اي بني فوثب عليه الناس، توجهوا اليه وهجموا عليه، توجه عليه الناس من اصحاب بني ابي حنيفه رحمه الله عليه. فقالوا اصحاب ابي حنيفه: شق ثوب قميصك واخرجه من رجليك. هذا فتوى ابي حنيفه: شق قميصك واخرجه من رجليك، فان عليك بدنه، لازم تغطي بدنه بعير، وعليك الحج اخ من قابل، وحجك فاسد. هذا جماعة أبو حنيفة ذكروا حكم أبي حنيفة على هذا الرجل اللي دخل في مسجد الحرام في حال كونه على قميصه ويلبي. هذا إلى هنا. فطلع أبو عبد الله، أبو عبد الله إمام الصادق كانما في مكة كان، اطلع على هذه الوضعية وعلى هذا الحكم. لا، فطلع فقام على باب، فطلع أبو عبد الله عفوا خرج بدي فطلع أبو عبد الله فقام على باب المسجد فكبر، خرج بدي أحسنت أن استفدت، فقام على باب المسجد فكبر واستقبل القبلة، فدنا الرجل من أبي عبد الله وهو ينتف شعره ويضرب وجهه، فقال له أبو عبد الله: أسكن يا عبد الله، اهدأ يعني. فلما كلمه وكان الرجل أعجميا، مراد أعجمي مو إيراني، ها أعجمي يعني غير عربي، رجل غريب، فقال أبو عبد الله: ما تقول أنت؟ جد قول البلي. قال: كنت رجلا أعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة، فجئت أحج لم أسأل أحدا، حج بدون أن يكون دلال أو معين أو موجه إلى، لم أسأل أحدا من شيء، فأفتوني هؤلاء. هؤلاء من؟ جماعة أبي حنيفة. فأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وإن حجي فاسد. هذا فتوى أبي حنيفة ينقلها جماعته وأصحابه. ثم بعد يقول: وإن علي بدنة. فقال له منو؟ إمام الصادق: متى لبست قميصك؟ شو كنت لبست القميص؟ قبل في المواقيت، بعد المواقيت، في الحرم، متى لبست قميصك؟ أبعد ما لبيت أم قبل؟ حكمه يختلف، التلبية يكون عند الإحرام. إبلي ما لبيت، أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن ألبي، قبل ما أنا ألبي انزعت قميصي. هذا معقولة. قال: فاخرجه من رجل رأسك، بعد ما يحتاج تخرج من رجلك كما قاله أبو حنيفة، فاخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة. قالوا: عليك بدنة؟ يقول: عليك بدنة ما، وليس عليك الحج من قابل، كله مخالف لأبي حنيفة. هنا مورد الشاهد الاستدلال، إمام استدل بشنو؟ استدل بهذا، قال: أي رجل ركب أمرا بجهالة لا شيء عليه. يقول: أنت جاهل، فهذه الزيادة والنقصان والعمل هذا عن جهل، لا يضرك شيئا، الجاهل معذور.
بس مقصر هذا مو قاصر.
إيه بلي، مقصر كان أو قاصر كان، جاهل ماكو فرق، لأن هذا اللي يقول بالجاهل معذور في كلتا صورتين، صاحب الحدائق طبعا.
لابد أن يسأل، هو قال
لا القاعدة كلية يعني جواب كلي. قال طف بالبيت أسبوعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم واسع بين الصفا والمروة واقصر من شعرك، فإذا كان يوم التربية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس. خب هذا هم إلى هنا. فهذه الرواية رواية جيدة كانت. فأولا رد لأبي حنيفة، وثانيا بيان لحكم من أحكام الحج، وثالثا استدلال أيما رجل ركب جهالة ركب أمرا بجهالة فليس فلا عليه شيء فلا شيء عليه. هذه رواية مفصلة. هذا دليل صاحب الحدائق على عدم بطلان ماء الوضوء إذا كان نجسا. خب
هذا الجهل بالحج ما يقدر.
لا 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 من موارده الحج، لأنه إمام قال كليا قال أيما شنو قاعدة أيما رجل أي رجل ركب أمرا بجهادة فلا شيء عليه. هذا الحكم عام، هذا من مصادقه حج، قضية الحج من مصادقه هذا الحكم العام. خب ورواية ثانية وردت في باب النكاح، الله يرزق المؤمنين في العدة. هاي الرواية في النكاح في العدة صحيحة عبد الرحمن بن حجاج، رواية صحيحة وموجودة هذه الرواية باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها. سألته عن عبد الرحمن بن حجاج عن أبي إبراهيم. أبي إبراهيم كنية لمن؟ للإمام موسى بن جعفر. كثير كانوا في السابق يتوسلون بالإمام موسى بن جعفر بهذه الكنية، يقولون يا أبا إبراهيم، خصوصا العلماء. أما هسه ما معروف أن واحد يذكر هذه الكنية عن الإمام موسى بن جعفر. أنا أتذكر كثير من الشيبة إجمالا سما أدري شنو سبب
وجهه. ابن إبراهيم
ولي
عند ابن إبراهيم.
إحنا ما ننكر هذا الشيء، أقول هاي الكنية كنية غالبا العلماء قد قدامى كانوا يذكرون توسلهم بالإمام زين بالإمام موسى بن جعفر، توسل بهذه الكنية يا أبا إبراهيم ارزقنا، يا أبا إبراهيم وفق لهم. ما نقول ما عنده ابن إبراهيم، عنده ابن. خب هنا قال سألته عن رجل يتزوج المرأة في عدتها. تعلمون هذه المسألة أنه زواج المرأة في عدة الغير يوجب حرمة الزواج أبديا. سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي مما لا تحل أبدا؟ قال سألته عن الرجل فقال لها إلا ما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي عدتها، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. فقلت بأي الجهالتين أعذر بجهالته؟ أن يعلم أن ذلك محرم عليه، أم بجهالته إنها في العدة إحدى. فهذه الرواية مثل الرواية السابقة تقريبا، اعتبرت الجهل عذر. هناك جهل كان مصداقة في شنو؟ كان في مسألة الحج. هنا جهل مصداقة كان في أمر النكاح. جاهل بأن هذه المرأة في عدة الغير ويتزوجها، و يسأل الإمام أنه هاي محرمة أبديا، الإمام يقول لا جاهل هذا.
هاي تتزوجها يعني يعقلها
داخل لا 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 سؤال عن زوج ولد أنه مو محرم أبديا يقدر داخل عليها هو في الواقع، ولكن يقول بأنه هذا محرم أبدي مع ما أنه داخل أم لا، أنه يقول لا. رواية أنا قرأتها الآن، يتزوج مرأة أهي ممن لا تحل له أبدا، فقال لا، فقال لها لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوج بعد ما تنقضي عدته وقد يعظم إلى آخره.
النكاح شبه إذا جاء
مسلم بعد، يعني المهم أنه هذه الرواية تقول بأنه الجاهل معذور. هنا مصداق زواج في عدة الغير مع الجهل، هناك في حب في مسألة الحاج. هذا دليل، ودليل آخر إن شاء الله بعد وقت ماكو بعد إن شاء الله غدا أي يوم السبت إن شاء الله. يوم الثالث ثنيان أحسن.
اللهم صل على محمد.